بسم الله الرحمن الرحيم. الأمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة المعارف تقدم هذا الكتاب بعنوان التقرير إلى آباء التلاميذ، تأليف روث سترانج، مسجلا على شرائط الكاسيت العادية نقلا عن أشرطة متعددة الأوجه سبق تسجيلها عام 99 و300 ألف هجرية، وقد تم نقلها بوحدة استوديوهات الأمانة عام 19 و400 ألف هجرية. يقرأ الكتاب عليكم محمد أمين. وهذا هو الشريط الأول من الكتاب، وهو من فئة 90 دقيقة.
تقديم بقلم محمد السيد روحة، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المتابعة والتقويم بمصر. ليس أحب إلى الآباء من أن ينشغلوا بتربية أبنائهم والوقوف على أحوالهم في المدارس، لأن مهمة المدرسة مكملة لمهمة الأسرة في المنزل، من حيث تعهد الأبناء بالتوجيه والرعاية الثقافية والاجتماعية بما يساعد على النمو المتكامل للأبناء. وقد عالج الكتاب موضوع التقارير الدورية التي ترسلها المدارس إلى الآباء، والتي تعتبر أهم وسائل الاتصال بين الآباء والمدارس، لأنها توضح أحوال التلاميذ المدرسية ومدى تقدمهم أو تأخرهم في التحصيل المدرسي، ومدى النجاح الذي تحقق له في نواحي النشاط الجسمي والعقلي والخلقي والاجتماعي بالمدرسة. وتتميز الطريقة التي عولج بها موضوع الكتاب بكونها تجمع بين الآراء النظرية التي ينادي بها علماء التربية وعلماء النفس، وبين التطبيقات العملية وخبرة المدرسين والنظار العاملين في الميدان المدرسي، فجاءت محتويات الكتاب في صورة متكاملة. ويشتمل الكتاب على 7 فصول، يتناول أولها أهمية التقارير كوسيلة لتوجيه الأطفال ومساعدة الآباء على فهم الأبناء، ويتناول الفصل الثاني أنواع التقارير والبطاقات التي تستخدم في وقف الآباء على سير أبنائهم في المدرسة، موضحة بنماذج مفصلة من تلك التي تستخدم في المدارس بالمراحل المختلفة، وما يمكن أن يوجه لمحتويات هذه التقارير من أوجه النقد، كما تناول بالتفصيل فكرة تقويم التلاميذ بإعطائهم درجات عن أعمالهم المدرسية وما يؤخذ على هذه الطريقة من العيوب. ويتناول الفصل الثالث أهمية العمل التعاوني بين هيئات التدريس في إعداد التقارير، وأهمية الاجتماعات المشتركة بين الآباء والمعلمين في تبادل الرأي في وسائل علاج مشكلات التلاميذ، وما يمكن إدخاله من تعديلات على هذه التقارير لتحسينها والإفادة منها. ويتناول الفصل الرابع وسائل فهم المدرسين لتلاميذهم عن طريق الملاحظة وخلال النشاط العملي، وعن طريق ما يستخدمونه من اختبارات وما يدور في المقابلات الشخصية، وكذلك خلال الزيارات المنزلية والاجتماعات. كما يوضح هذا الفصل أهمية السجلات التراكمية وبيان فوائدها وطريقة حفظها مع توضيحها بنماذج مفصلة. ويتناول الفصل الخامس المسؤولية المشتركة بين التلاميذ والمدرسين في كتابة التقارير، سواء أكان ذلك عن طريق الإفادة من السجل الشخصي التراكمي للتلاميذ، أم الإفادة من رأي المدرس الموجه أو الرائد وسائر المدرسين المتصلين اتصالا مباشرا بالتلميذ، مع تأكيد أهمية مشاركة التلميذ في إعداد التقرير بما يؤدي إلى فهم التلميذ لنفسه ومعرفته لمستواه وتقدير مسؤولية تقدمه الذاتي. ويتناول الفصل السادس كيفية استخدام الآباء للتقارير وماذا يفعلون بها عندما تصلهم بالمنزل، وكيف يمكن مساعدة الآباء على استخدام هذه التقارير استخداما فعالا. ويتناول الفصل السابع توصيات ختامية مع إعطاء نموذج لما دار من مناقشات في أحد اجتماعات المعلمين والآباء. ولا شك أن هذا الكتاب سيضيف إلى المكتبة العربية لونا جديدا ما أحوجنا إليه في ميدان التربية والتعليم، وعلى الأخص بعد أن اهتمت الهيئات التعليمية بمجالس الآباء والمعلمين وتأكيد أهمية الصلة بين المدرسة والمنزل وتعاون الآباء والمعلمين في تنشئة التلاميذ. والله ولي التوفيق. عنوان لماذا هذا الكتاب بقلم الأستاذ حسن جلال العروسي. هذا الكتاب هو الخامس من سلسلة كتب التعليم في ضوء التجارب، والتي تعنى كتبها بفهم سلوك الأطفال ولتحسين قدراتهم والتعاون بين الآباء والمدرسين والأطفال الموهوبين والبطيء التعلم وغير ذلك من الموضوعات التي تهم الآباء والمعلمين باعتبارهم مسؤولين فيما بينهم عن تنشئة الأطفال وإعدادهم ليكونوا رجالا نافعين يقومون بالدور الذي ينتظره منهم المجتمع. ولاختيار كتب هذه السلسلة قصة أود أن أشرك القارئ معي في تتبعها، ذلك أن الأستاذ محمد سليمان شعلان مدير عام التخطيط التعليم الابتدائي ودور المعلمين تقدم إلى المؤسسة مقترحا ترجمة طائفة من كتبها بعد أن أعجب بما تضم من توجيهات للمعلمين تفيدهم في شتى النواحي وتطلعهم على حصيلة الخبرات التي اكتسبها زملاء لهم في بلاد أخرى. وكان الإجراء التالي هو عرض هذه السلسلة من الكتب على اللجنة الاستشارية التنظيمية الداخلية للكتب الدراسية، وهي التي تنظر في اختيار وترجمة أكثر الكتب صلاحية للطلاب والمعلمين وغيرهم، وتضم ممثلين للهيئات المعنية بشؤون المكتبة العربية الحريصة على تزويدها بأمهات الكتب والمراجع المترجمة في كل علم وفن. فليس ثمة شك في أن اختيار الكتاب الصالح للترجمة مرحلة من أشق المراحل وأكثرها صعوبة، وقد جرت العادة على التدقيق في اختيار أنسب الكتب وأصلحها، فإذا كان الكتاب الجيد والكتاب الرديء يحتاج كل منهما إلى نفس النفقات لترجمته وإخراجه، فلماذا لا نختار الكتاب الأفضل؟ أقرت اللجنة صلاحية كتب هذه السلسلة بصفة مبدئية وأصدرت توصيتها بفحصها ودراستها بواسطة المتخصصين من رجال التربية والتعليم، ولقد قام هؤلاء مشكورين بأداء المهمة التي أوكلت إليهم على خير وجه، وقدموا تقارير تبين قيمة كل كتاب ومدى الفائدة التي تعود على المعلمين من نشر مثل هذه الكتب المفيدة. كذلك وقع اختيار اللجنة على نخبة ممتازة من الأساتذة العرب لترجمة هذه الكتب، كما وقع اختيارها على مرب فاضل خبر التعليم في مراحله المتعددة ولمس احتياجاته وعاش فيها، ذلكم هو الأستاذ الكبير محمد السيد روحة وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المتابعة والتقويم ورئيس اللجنة الاستشارية التنظيمية الداخلية للكتب الدراسية، ليقوم بالإشراف على ترجمتها ومراجعة كل كتاب منها والتقديم له. ومما هو جدير بالذكر أن القائمين بالترجمة يتوخون الدقة في اختيار المصطلحات وسلامة الترجمة محافظة على الأمانة العلمية الواجبة، فلا شك أن إخراج هذه الكتب على خير وجه وفي أكمل صورة يعتبر إسهاما في النهضة الثقافية، يوفر للمعلمين في بلادنا من الكتب ما يزيد في خبرتهم خدمة لأبنائنا الطلاب وإرساء للأسس التي يقوم عليها مجتمعنا الجديد. وهذا الكتاب يتناول جانب التقارير من الناحيتين النظرية والعملية، والبحث مركز وافي بالغرض وفي مستوى الدارسين، ويدور حول أهمية التقارير في عملية التوجيه وفي أثرها في التلاميذ والآباء والمدرسين أنفسهم، وكيف أنها وسيلة لتدعيم الثقة بين المدرسة والمنزل والبيئة. والتقارير من حيث إنها وسيلة للتوجيه لا تعنى بالتحصيل من الناحية الكمية فحسب، ولكنها تعنى بنمو الفرد نموا متكاملا من كل نواحيه الجسمية والعقلية والروحية والعاطفية. ولقد جاءت الأفكار الواردة في هذا الكتاب بغية أن يدرك المعلمون والآباء المميزات المستمرة التي تمنحها لهم خبرات التربية، وأن يتمتعوا بتلك الميزات. مقدمة بقلم هوليزل كازل عميد كلية المعلمين جامعة كولومبيا. تعتبر الطريقة المثلى لتقرير مدى تقدم التلاميذ مشكلة دائمة في معظم المدارس، وتدرك معظم المدارس عيوب الطرق التقليدية المتبعة في ذلك، ولكنها لا تدرك الوسائل التي يمكن اتباعها لتحسين هذه الطرق، ويتم التغلب على قدر كبير من المصاعب باستنباط إجراءات جديدة. ومن بين هذه المصاعب تبدو مشكلة إقناع الآباء بفهم وقبول الأنماط الجديدة من التقارير المستحدثة التي تختلف عما تعودوه، كما تتطلب هذه الاتجاهات الجديدة أن يبذل المدرسون وقتا أكثر في اتباعها، ونتيجة لهذه المصاعب وغيرها تواجه عملية ابتكار وتحسين تقارير المدارس إلى الآباء مقاومة تجعل انتشارها أقل مما ينبغي أن تكون عليه. وقد خطط هذا الكتاب الذي أعدته الأستاذة سترانج لكي يهيئ مجالا متسعا للإجراءات التقدمية في المدارس، ومن ثم فإنه يمثل مصدرا ممتازا لمعاونة العاملين في مجال التربية والتعليم وبحث المشكلات التي يتضمنها. وتتميز طريقة معالجة الموضوع الذي تضمنه هذا الكتاب بأنها تجمع بين المعلومات النظرية والوسائل التطبيقية وتعرض بصورة مختصرة، ولكنها تحقق الأغراض التي ينبغي أن تخدمها التقارير، وقياس وتقويم مدى نجاح الإجراءات الجديدة المتبعة في تحسين هذه التقارير والاقتراحات العملية للمزيد من هذا التحسين. وسيجد كل من النظار والمدرسين والآباء وأولياء الأمور في هذا الكتاب مصدر معاونة لهم. عنوان تصدير المؤلفة: نتكلم من حين لآخر بقدر من الحنين عن المدرس القديم الذي كان يعرف كل تلاميذه شخصيا. ومما لا شك فيه فالمدرسون العباقرة في جميع العصور كانوا ينظرون إلى كل تلميذ على أنه شخص ذو إمكانيات، وكانوا يهتمون بتلاميذهم بعد تركهم المدرسة. ومشكلتنا الحاضرة تبرز في إمكان المحافظة على هذه العلاقة المرغوبة في ظل الظروف الحالية. وتتمثل إحدى الوسائل المهمة في العناية الفردية بالتعليم والتوجيه في التقرير إلى الآباء. ويختص هذا الكتاب بتحسين هذه الوسائل التي تهيئ طريقين للاتصال بين المنزل والمدرسة. وليس من الهين واليسير تقديم تقرير للوالدين مبينا فيه مقدار تقدم التلميذ في المدرسة. وإن كان هذا يبدو لأول وهلة أمرا سهلا، فإنه عندما نتعمق في المسألة نجد أننا قد تدخلنا في الفلسفة الكاملة للتربية وفي مسائل التصحيح والنقل والمناهج والتعليم. ولهذا السبب كان من الصعب قصر هذا الكتاب على الاعتبارات الفنية الضيقة التي تتضمن أي نواحي لتقدم التلميذ التي ينبغي تسجيلها وكيف يتم هذا التسجيل. ولهذا يبدو التساؤلان لماذا ولأي سبب فيما يختص بالتقرير إلى الآباء على أنهما على قدر متساو من الأهمية. وبالتالي يبدأ هذا الكتاب بتوضيح مختصر للأهداف ويقدم معالم واضحة لإدراك هذه الأهداف ويعطي إحساسا بالاتجاه، وذلك بتلخيص اتجاهات التقرير إلى الآباء ومع وضع هذه القوى الدافعة في الاتجاه الصحيح. يهيئ القارئ للإفادة من خبرات سائر المدارس، ومن ثم يحصل على بعض الأفكار التي تساعد في تحسين التقارير في مدرسته. وتصف الفصول التالية للمعالم الرئيسية لهذه العملية: التخطيط التعاوني لأنواع التقارير، طرق فهم وتقويم وتقدير مدى تقدم التلميذ، المسؤولية المشتركة بين التلميذ والمدرس والوالد أو ولي الأمر في عمل واستخدام التقارير. ومثل أي وسيلة أخرى تعبر التقارير إلى الآباء عن فلسفة أو فكرة، وحيث إن فلسفة التربية وتطبيقاتها ذات صفة متغيرة، فإننا قد نتوقع تغييرات مقابلة في نوع هذه التقارير. هذا ويبدو التأكيد المتزايد على مبادئ التلميذ ومسؤوليته وتوجيهه لنفسه وفي مشاركته في عمل التقارير الخاصة بنموه الشخصي. وعلى أي حال فإن التربية المرتكزة على المدارس ما زالت سائدة، وينعكس هذا في التشبث بدرجات وتقديرات المدرس في بطاقات التقارير التقليدية. ولكن مع وجود قدر من التوجيه تتجه المدارس قدما نحو الأخذ بتقارير متزايدة الفاعلية في توجيه نمو التلاميذ. وإلى طلاب برامج التوجيه الذين عملت معهم، أولئك الذين شاركوا في مناقشة التقارير إلى الآباء وقدموا توضيحات وأمثلة من خبراتهم في تحسين تقارير تقدم تلاميذ مدارسهم، وإلى النظار ومدير المدارس الذين أذنوا برغبة طيبة بنشر أنواع التقارير في مرحلة معينة من التطور، يسرني أن أقول هنا كم أدين لهم. الفصل الأول، عنوان الأهداف ومعالم الطريق. يمكن أن تعتبر التقارير التي ترسلها المدارس إلى الآباء إحدى الوسائل الأكثر نفعا لتشخيص عمليات تربية وتوجيه التلاميذ، فهي حتى في صورتها الراهنة وفي درجات المعلمين وغيرها من وسائل تقويم تقدم التلميذ تعتبر من الأمور الهامة، لأنها ذات آثار بعيدة إذ أنها تؤثر في فكرة التلميذ عن نفسه وتحدد ما إذا كان يعتبر نفسه شخصا فاشلا أم شخصا ناجحا. وفضلا عن هذا فإنها تؤثر في اتجاه الآباء نحو الطفل والمدرسة، وسواء أقصدت المدرسة أم لم تقصد، فإن العناصر المسجلة في بطاقة التقرير تستخدم كأهداف للتلاميذ وتؤثر في فكرة الوالدين عن الأهمية النسبية لمختلف أنواع التحصيل المدرسي. والتقارير الدقيقة والتشخيصية عن التقدم ذات فائدة فائقة في التوجيه. فالتقارير الدقيقة والتشخيصية تدعو الآباء إلى المساهمة في تربية أبنائهم، وتوحي إلى المعلمين والمشرفين الإداريين بالحاجة إلى إجراء تغييرات في المنهج. فالتقارير التي تظهر تقدم الفصل والأفراد تعطي للمعلم استبصارات جديدة في طرق التدريس، ومن ثم تؤدي إلى تحسين العملية التعليمية. وسنرى بشيء من التفصيل كيف أن التقارير إلى الآباء يمكن أن تساعد على زيادة الفهم المتبادل والتعاون بين المدرسة والمنزل والمجتمع المحلي، كما يمكن أن تساعد على توجيه الطفل والمراهق. عنوان: التقارير كوسيلة لعلاقات أفضل بين المدرسة والمنزل والمجتمع المحلي. تعتبر التقارير إلى الآباء من بين المعابر بين المدرسة والمجتمع المحلي، ومن أقدمها وأوسعها استخداما، كما تعتبر أعم سبل الاتصال بين المدرسة والمنزل. وتبعا لنوع الرسالة التي يحملها التقرير، فإنه قد يغرس رغبة طيبة أو رغبة سقيمة في تعاون التلميذ والوالدين، كما أنه قد يثبت أو يقضي على هذا التعاون. ومع أن الآباء يريدون تقريرا بين فترة وأخرى ليعلموا منه في المقام الأول شيئا عن تقدم أطفالهم، فإنهم بالإضافة إلى هذا يكتسبون معلومات مباشرة ويتعلمون أشياء عن المدرسة. فقد ينبئهم أحد أنواع التقارير بأن المدرسة مهتمة في المقام الأول بتحصيل التلميذ في الميادين الأساسية التي يحتويها التقرير وفي المواد المساعدة. وقد يخبرهم تقرير آخر بأن المدرسة مهتمة بالنمو الشامل لكل طفل. وقد يوضح صورة أخرى منها أن المدرسة تسعى إلى توجيه انتباه وتركيز المعلمين والآباء حول ما يمكن أن يصبح عليه الطفل في المستقبل. وإذا ما أريد القيام بتوعية عامة مستنيرة بالتربية وشؤونها، فإن التقارير إلى الآباء يجب أن تحمل إليهم بدقة فلسفة وأهداف المدرسة. ومن التقارير يعلم الآباء أيضا شيئا عن المعلم وصفاته، فإذا كان المعلم ذا حكم صائب فإن التقرير سيسير الأداء الفعلي الواقعي للطفل، وإذا كان ذا نزعة إنسانية ودية فإن التقرير سيوضح من الاتجاهات الإيجابية في نمو التلميذ ما يكفي لمنعه من الشعور بالوهن أو الإحساس بالإخفاق. وإذا كان المعلم مهتما بالطفل ككل فإنه سيقرر شيئا عن نمو الطفل من النواحي الجسمية والاجتماعية والانفعالية، كما يسجل نواحي نموه العقلي. وإن التقرير الفعال يعطي الآباء ثقة بقدرة المعلم وكفايته، كما يؤكد لهم أن أطفالهم يعاملون كأفراد. عنوان: التقارير كوسيلة للتوجيه. تعتبر التقارير إلى الآباء وسيلة لتوجيه الطفل، وهذه هي وظيفتها الأساسية. فيساعد التقرير الوالدين على فهم أطفالهما بصورة أحسن، كما يقوي التقرير الفعال العلاقات البناءة بين الوالدين والطفل. ولكن لأجل أن يستخدم التقرير بصورة ناجحة كوسيلة للتوجيه، فإن التقرير يجب أن يفعل شيئا أكثر من إعطاء الوالدين والمعلمين صورة عن تحصيل وأداء التلميذ أو حتى عن التقدم الذي أحرزه. ويحتاج الآباء إلى معرفة لماذا لا يتقدم الطفل حسب المعدل المرسوم له، وماذا يمكن أن يفعله الوالدان والمعلمون لمساعدة المعلم في تقديم الخبرات التي يحتاج إليها الطفل. وتعتبر التقارير إلى الآباء بمثابة برامج التوجيه، فتعتبر التقارير ضعيفة عندما لا يتعلم المعلمون ملاحظة الاتجاهات والنزعات النامية في كل طفل، أو عندما يعجزون عن القيام بهذه الملاحظة. كما تكون التقارير ضعيفة أيضا عندما لا يقدر المعلمون القيمة التوجيهية لهذا النوع من وسائل الاتصال بالوالدين. إن الطريقة الناجحة في التقرير إلى الآباء تساعد كل تلميذ على أن ينمو بأحسن الطرق الملائمة له، وعلى العكس من هذا فإن الطريقة الأخرى الخاطئة في هذا التقرير يمكن أن تؤدي بسهولة إلى الكثير من الضرر، فيمكنها أن تعوق التوجيه الفعال أو تضره، كما يختلف تأثير بطاقة التقرير التي تقتصر على مجرد تسجيل حكم المعلمين وتقديرهم باختلاف كل طفل، ففي كثير من الأحوال تسبب توترا انفعاليا شديدا، فالطفل ذو الضمير المتزمت الشديد الحساسية الذي يشعر بأنه يجب أن يكتسب حب والديه عن طريق حصوله على مستوى رفيع في التحصيل الدراسي، مثل هذا الطفل قابل أو معرض للشعور بالخوف من عدم قدرته على الحصول على درجة مرتفعة مثل ما حصل عليه في المرة السابقة، أو يخشى من أنه لن يحصل على درجة الامتياز. والطفل بطيء التعلم غالبا ما يجب في بطاقة التقرير تأكيدا لمخاوفه من الرسوب وعدم التقدم، وكثير من الأطفال يصيبهم اليأس نتيجة لما تعنيه بعض التفاصيل الصغيرة غير المشجعة في التقرير. وبعد، فما هي إذن سمات التقرير الفعالة للوالدين؟ عنوان: توجيهات بشأن فعالية التقارير للوالدين. فيما يلي مقترحات تعتبر معيارا يمكن أن تستخدمه أي هيئة مدرسية في تقدير التقارير الراهنة وفي بناء تقارير أخرى أكثر فعالية. أولا: هل طريقتكم في التقرير إلى الآباء قد تطورت ونمت بصورة تعاونية؟ فما لم يشترك الآباء والمعلمون والتلاميذ مع الناظر في تنمية وتطوير التقرير فإنهم لن يتمكنوا من فهمه فهما تاما، وإذا لم يفهموا أسباب أهمية كل عنصر من عناصره ولطريقة استغلاله للتوجيه والتنمية الفردية فإنهم لن يوجهوا إليه الانتباه الذي يستحقه. ولهذا السبب كان من الأوفق والأحسن للمدرسة أن تطور من شكل تقريرها حتى تقابل الحاجات المحلية، بدلا من أن تكتفي بنسخ مصورة لتقرير يستخدم في مدرسة أخرى. وستعطى التفاصيل الخاصة بالطريقة التعاونية في إعداد نظام التقرير إلى الآباء في الفصل الثالث. ثانيا: هل تقريركم إلى الآباء يظهر اتجاهات نمو كل طفل؟ يهتم التلاميذ والآباء بالتقدم، أي تقدم الطفل، وبالرغم من أنه قد يكون في مستوى تحصيل أفضل أو أقل من غيره من أعضاء الفصل، فإن كل طفل يجب أن يشجع على إدراك حقيقة نفسه بأنه يتقدم ويتحسن. ثالثا: هل تقريركم إلى الآباء يكشف عن تقدم في أنواع من السلوك ذات أهمية قصوى لأفراد يحيون في مجتمع حر؟ وبعبارة أخرى، هل يسير التقرير إلى الآباء في اتجاه الأهداف التربوية الهامة؟ هل يظهر التقرير ما إذا كان التلميذ ينمو أكثر صحة وأكثر تعاونا وأكثر تحملا للمسؤولية وأكثر كفاءة في أساسيات الحساب وأكثر تقدما في القراءة وفي الكتابة في الاستماع للغير في التحدث وقد أحسن من قدره على الفهم ومقدرته على التعلم من الحياة الحديثة المعقدة وعلى السيطرة عليها؟ هل يعتني التقرير أيضا بشعور التلميذ بالأمن وبكفايته وبقيمته الشخصية؟ وباختصار، هل يعطي التقرير صورة كاملة ما أمكن عن نوع الشخصية التي سيصير إليها التلميذ؟ رابعا: هل تقريركم للوالدين يتعرف الفروق الفردية في القدرات؟ وبالرغم من أن تقدم التلميذ تبعا لقدراته ذو أهمية كبرى، فإنه من الضروري أيضا للآباء وفي بعض الأحيان للطفل نفسه معرفة موقفه بالنسبة لغيره من الأطفال الذين هم في مثل سنه. هذه المعلومات المقارنة يمكن أن تعطى بصورة مقياس مزدوج يبين أولا موقف الفرد بالنسبة لقدراته، ويبين ثانيا موقفه بالنسبة لمستوى أداء المجموعة، أو يمكن للمعلم أن يوضح هذا الموقف النسبي عن طريق تعليقاته وتوصياته ومقترحاته بشأن زيادة تعليم الطفل، أو يوضحها في مقابلة شخصية مع والدي الطفل. وإدراك الفرد لمركزه بالنسبة للآخرين جزء من عملية تقويم الفرد لنفسه، وعن طريقه ينمي الفرد أهدافه إزاء نفسه. خامسا: هل تقريركم للآباء دقيق؟ هل تقدير المعلم لتقدم التلميذ صحيح في كل عنصر؟ إن الآباء والتلاميذ يفقدون الثقة بحكم المعلم وتقديره إذا وجدوا عدم دقة في التقرير. ومن أمثلة ذلك اعطاء درجة مرضية في المواظبة في حين يكون التلميذ قد غاب فعلا او تأخر مرات كثيرة، ومن ثم يجب تجنب التقريرات المثيرة للشك بسبب سوء التفسير وسوء الاستعمال من قبل الآباء. سادسا، هل تقريركم للوالدين تقدير تشخيصي؟ هل يوضح الظروف التي أدت إلى السلوك المكتوب في التقرير؟ هل يوضح التقرير مدى حدوث التقدم؟ وأين يمكن أن يحدث تقدم آخر؟ فإذا ما أجاب التقرير عن أسئلة لماذا وكيف، مثلما يجيب عن ماذا، كان في ذلك مساعدة للوالدين لاتخاذ إجراءات بناء حيال طفلهما. وتقرير من هذا النوع له قيمة أخرى، فإنه يثير في نفس الوقت المعلمين ويدفعهم لدراسة تلاميذهم بصورة أكثر شمولا. سابعا، هل تقريركم للوالدين بناء؟ هل يوجه انتباههما إلى المستقبل؟ هل يقترح كيف يمكن أن يحدث التقدم؟ إن التعليقات البناءة تعالج المآخذ في الدرجات الضعيفة. إذا صاحبت الدرجة المعطاة للتلميذ اقتراحات معينة عما يفعل لكي يتحسن في المرة المقبلة، وإذا صاحب الدرجة نوع من التشجيع، فإنه لن يتعرض للشعور بالقصور. ثامنا، هل تقريركم يؤكد الناحية الإيجابية؟ هل يبدأ بذكر الملاحظات المستحبة مع تقرير إيجابي عن المادة أو جزء من المادة التي يسير فيها الطفل بنجاح، مع تقرير لجهد أو لعادات دراسية فعالة، أو على الأقل لما تبذله المدرسة من جهد لتحسين الأحوال؟ يجب أن يحمل التقرير رسالة أمل وخطة للعمل، فيجب أن لا يسبب قلقا أو إحباطا كما حدث في الحالة الآتية. فقد وقف طفل أمام أبيه القلق الذي ينظر إلى بطاقة تقرير المدرسة عن ابنه كما لو كان يقرأ المضابط، فقال الابن: يخيل إلي يا والدي أن تقرير المدرسة هو قذف يتخذ حياله ما يتخذ حيال السب العلني. تاسعا، هل تقريركم يوفر مساحة واسعة لكتابة التعليقات؟ فمثل هذه المساحة تشجع على المرونة في كتابة التقرير بما يناسب الفروق الفردية بين المعلمين والتلاميذ والآباء. عاشرا، هل تقريركم للآباء وثيق الصلة بالسجل الشخصي الشامل للتلميذ؟ والصلة هنا يجب أن تكون متبادلة، إذ أن المعلومات في السجل الشامل نافعة كأساس لكتابة التقرير للآباء، فبعض العناصر مثل تقدير المدرس لتحصيل التلميذ يمكن أن تنقل وتتحول مباشرة من البطاقة الشاملة إلى التقرير. ومع هذا فإنه ليس جميع ما يكتب في السجل الشامل ينقل إلى الوالدين في التقرير، فبعض العناصر تكون لتوجيه المعلم فقط، فقد يسيء التفسير الآباء أو يسيئون استخدامها إذا ما نقلت إليهم، وبعض العناصر يمكن أن تعطى للوالدين بصورة معدلة، والتقارير إلى الآباء من جهة أخرى ذات قيمة إضافية لسجل التلميذ الشامل، فهي ملخصات توضح الاتجاهات والعلاقات بين عناصر السجل المنفصلة. 11، هل تقريركم يسهل فهمه على الآباء المختلفين في مجتمعكم؟ هل يتحدث التقرير بلغتهم؟ إن هذا المعيار من الصعب أن يتحقق في مجتمعات يظهر فيها اختلاف في المستويات الثقافية اختلافا كبيرا، حيث يكون فيها بعض الآباء أميين والبعض الآخر أصحاب مهن ومتعلمين. وفي مثل هذا الموقف يجب أن تصاحب صورة التقرير البسيط خطابات إضافية وأحيانا دعوة لعقد مؤتمر. ومهما يكن من أمر، فإن جميع الآباء يرحبون غالبا بتقارير غير معقدة، وهم على استعداد لعمل شيء بناء فيما يتعلق بنقط قليلة نسبيا يمكن التحسين فيها. 12، هل تقريركم للآباء يمكن أن يوضع بدون إلقاء كثير من العبء على المعلم؟ فالعامل الكتابي يجب أن يتضاءل إلى أقل حد ممكن، فإذا أنفق المعلم كثيرا من وقته بصورة غير مناسبة في كتابة التقارير إلى الآباء، فسوف يتأثر اتصاله الشخصي بالتلاميذ، ويتأثر تحضيره للفصول، وتتأثر صحته أو نموه الشخصي. وإذا حدثت هذه الأمور فإنه سيصبح معلما أقل فاعلية، إذ لا يمكن أن يحل أي قدر من التقارير مهما عظم محل التدريس الناجح. وفي الحقيقة أن كثيرا من التقارير الحالية للآباء غير مرضية، لأن التعليمات والتوجيهات التي يشتمل عليها اليوم المدرسي غير كافية. ومن الضروري أن تختلف وجهة نظر كثير من المدارس بالنسبة إلى دور المعلم. وأحدث مفهوم لدور المعلم هو ما يعتبر دراسة التلاميذ كأفراد، وعمل كل ما تتطلب هذه الدراسة أمرا جوهريا في التدريس الفعال. ويعتبر تخصيص وقت لكتابة التقارير إلى الآباء جزءا جوهريا من واجبات المعلم الفنية. 13. هل يساهم التلاميذ في كتابة تقاريرهم عن التقدم؟ وحالما يستطيع التلاميذ تقدير تقدمهم في أي مظهر من مظاهره، فيجب أن يشاركوا في عملية التقويم، ولهذه المشاركة قيمتان: أولا، تحرر المعلم من بعض الأعمال الكتابية، وتكملة ملاحظات المعلم المحدودة عن كل تلميذ. ثانيا، والأهم من هذا، أنها تجعل التلميذ شريكا في العمل الإيجابي للتقدم نحو أهداف تربوية هامة. وبالطبع يجب أن تقرر هذه الأهداف في صورة سلوك يستطيع التلميذ ممارسته ويستطيع المدرس ملاحظته. ويتعلم التلاميذ الذين يسهمون في عمل هذه التقارير بصورة تدريجية أن يتقبلوا تقاريرهم في الحدود التي جاءت بها، وأن ينموا قدراتهم وإمكانياتهم. 14. هل تتفق الفلسفة التي وراء التقارير إلى الآباء مع الفلسفة التربوية وعمليات المدرسة ككل؟ ومما يجدر ذكره بصدد هذا الأمر أنه إذا لم تكن سياسة المدرسة عن النقل وعن تقدير الدرجات مبنية على أسس سليمة، وإذا لم يوفر المنهج الخبرات لإشباع حاجات التلاميذ، وإذا لم يتعلم المعلمون أن يلاحظوا ويفهموا الأبناء، فإن أحسن صورة للتسجيل والتقرير لا يمكن أن تحقق الهدف المقصود. إن الاستخدام الفعال أو الفائدة الفعالة للتقارير إلى الآباء تعتمد على عدة عوامل في المدرسة تسهل عملية التعلم. ومن هذه العوامل ما يلي: أولا، إن البيئة المثيرة هي وسط سعيد بين طرفين متباينين، روتين سقيم مميت يشعر فيه التلميذ بالإحباط، ووسط يثير كثيرا من التوتر والضغط بما يجعل التلميذ يشتعل انفعالا ويصبح عصبيا. ثانيا، وجود أهداف مناسبة وأغراض يعتنقها التلميذ. ثالثا، تخطيط تعاوني في النشاط بين المعلم والتلاميذ. رابعا، مواد وتجهيزات تثير نشاط التلاميذ. خامسا، فرص الاجتماعات الناجحة وللتغلب على المشكلات والصعوبات. سادسا، عمل إنشائي ولعب بناء طبق مستويات محددة مناسبة في الأداء. سابعا، توجيه في النشاط السائد. ثامنا، فرص أمام التلميذ لأن يجرب وأن يقوم بأعمال لنفسه. تاسعا، أمثلة جيدة للاحتذاء بحذوها من معلمين وتلاميذ آخرين ذوي حماسة في التعلم. عاشرا، معلمون ألف ذو اتجاهات إيجابية واقعي الأمل بالنسبة لكل تلميذ من تلاميذهم. باء، يبرزون نواحي النجاح بدلا من تلمسهم لنواحي الخطأ والفشل. جيم، يحببون التلميذ في الأشياء التي يجب عليه أن يحبها. دال، يوائمون بين فنون وأساليب الجماعة وحاجات الفرد. 15. هل أعطي الآباء والمعلمون مساعدات في استخدام التقرير لأغراض التوجيه؟ إن نجاح أي شكل للتقرير لا يعتمد فقط على مهارة المعلم في الملاحظة والتسجيل، بل يعتمد أيضا على الطريقة التي يستخدم بها التقرير بالنسبة للآباء والتلاميذ، وما تحويه هذه التقارير من بيانات. وإن تعليم الآباء والمعلمين طرق دراسة الطفل واستخدام السجلات لتوجيه الأطفال والمراهقين هو جزء جوهري في عملية تطوير التقارير إلى الآباء وإلى تحسينها. ففي بداية الأمر يجد المعلمون صعوبة في إعداد صورة متطورة للتقرير، فيحتاجون إلى مساعدة في تعلم كيف يلاحظون التلاميذ، وكيف يحفظون سجلات ملاحظاتهم اليومية، وكيف يحفظون عينات معينة لأعمال التلميذ في الملف. كما أن الآباء يحتاجون إلى مساعدة حتى يحول انتباههم من نظرتهم التقليدية باعتبار أن هذه التقارير أحكام إلى النظرة الحديثة باعتبارها وسيلة للتوجيه. وسيذكر بالتفصيل في الفصل السادس أنواع المساعدات التي يحتاج إليها الآباء. عنوان: اتجاهات في التقارير إلى الآباء. بالرغم من أن القليل من المدارس هي التي حققت الأهداف المذكورة في هذا الفصل، أو هي التي وصلت إلى ما قصدت إليه من اتجاهات ومعالم، فإن كثيرا من المدارس تسير الآن في طريقها نحو خلق اتصال أفضل تنقل عن طريقه للآباء والتلاميذ تقدم التلاميذ أنفسهم. ولقد لوحظت الاتجاهات المفضلة التالية في الكتب والمقالات عن التقرير إلى الآباء كما لوحظت فيما يمارس حاليا في المدارس. أولا، الاتجاه في التقرير نحو اتخاذ التلميذ محورا له بدلا من اتخاذ المادة الدراسية. ثانيا، الاتجاه إلى استخدام كثير من الوصف والملاحظات والتعليقات المفسرة لتكملة التقرير الرقمي. ثالثا، الاتجاه نحو تقرير الخصائص ونمو الشخصية مثلما يقرر التحصيل الأكاديمي. رابعا، الاتجاه إلى البعد عن مجرد الحكم العابر إلى تحليل المشكلات والاقتراحات الواقعية للتحسين. خامسا، الاتجاه إلى استخدام المكاتبات والاجتماعات مع الآباء بدلا من بطاقة التقرير أو استخدامها كمكملة لها. سادسا، الاتجاه نحو تأكيد تقدم التلميذ نفسه أكثر من مقارنة تحصيله بالتلاميذ الآخرين. سابعا، الاتجاه إلى إرسال قليل من التقارير تكون أكثر معنى عند الضرورة أو الحاجة بدلا من التقارير الروتينية التي ترسل كثيرا في أوقات دورية. وبوجه عام، أصبحت التقارير إلى الآباء أكثر إنسانية، أكثر شخصية، أكثر فطنة، تهتم بالمستقبل أكثر من الماضي، وهي في مستوى الأهداف التربوية وأكثر نفعا لأغراض التوجيه. كل هذه الأمور أصبحت مميزة للتقارير الحديثة أكثر من التقارير التقليدية. ومع هذا فإنه لا يزال يوجد الشيء الكثير لأن يعمل بصددها، فإذا تحركت المدارس وتقدمت في الاتجاهات التي أوضحتها معالم الطرق المقترحة هنا، فإنه سيظهر تحسن وتقدم ليس فقط في التقارير إلى الآباء ولكن في كل برامج المدرسة.
الفصل الثاني، عنوان الطرق والمشكلات الحالية. على ضوء معيار الخصائص الذي سبق توضيحه في الفصل الأول، سنفحص فيما يلي الأشكال الرئيسية من التقارير المرسلة إلى الآباء، ونوضح بعض المسائل التي تبرز عادة عند بحث مثل هذا الموضوع، ثم نقدم نوعا من التقارير جامعا شاملا يمكن أن نعرف منه المظاهر الخاصة بأي موقف معين. وليس هناك تقرير ينظر إليه على أنه أفضل التقارير ويصلح لكل المدارس، إذ أنه ينبغي أن يلائم نوع التقرير الموقف الخاص لكل مدرسة. فالمدرسة التي توجد بها فصول صغيرة وطرق تدريس مبتكرة ويتوافر عند أولياء أمور تلاميذها قدر طيب من الوعي والتعاون، تستطيع أن تبتكر نوعا من التقارير يتميز بأنه أكثر تفاصيل وأكثر مصايرة للنواحي الشخصية في النمو أكثر مما تستطيع مدرسة بها فصول كبيرة وطرق شكلية تقليدية للتدريس، وينقص المدرسين فيها الوعي الوظيفي، ولا يجيد أولياء أمور تلاميذها القراءة بلغة سليمة أو تعوزهم القدرة على فهم اللغة وإتقانها. عنوان أنواع التقارير. هناك أنواع كثيرة من تقارير المدارس المرسلة إلى الآباء، ويقول ويليام بريكمان على سبيل الدعابة إن أسوأ طريقة لإخطار الآباء عن تقدم أبنائهم أو عدم تقدمهم يتخذ الصورة التالية: إن ابنتك لا تتعلم شيئا. ويمكن تلخيص العدد الأكبر من أنواع التقارير المختلفة التي تستخدم فعلا في ثلاثة أنواع رئيسية، هي بطاقة التقرير، الخطابات المرسلة إلى الآباء، اجتماعات الآباء والمعلمين. عنوان فرعي: بطاقات التقارير. تبين بطاقة التقرير التقليدية الموجهة إلى الآباء درجة الطفل في التحصيل المدرسي بالنسبة لمستويات زملائه في الصف، وتعطى هذه المعلومات عادة في صورة نسبة مئوية. ويعجب عدد كبير من الآباء بهذا النوع من التقرير، ولو أنه يبين بوضوح مستوى المادة الدراسية التي اكتسبها التلميذ، ولكن يؤخذ على هذه الطريقة أنه من المستحيل أن يستطيع المدرس اختزال جوانب نمو التلميذ المتعددة الأبعاد والتعبير عنها بقيمة عددية دقيقة، ومع ذلك لا يقبل معظم الآباء التسليم بهذه الحقيقة، كما أن الطرق التي يستخدمها المدرس من أجل تقدير التحصيل المدرسي ليست محكمة بطريقة تكفي لمساعدته على توضيح الفروق بين النسبة المئوية 74 مثلا والنسبة المئوية 75 مثلا، والتي يحصل عليها تلميذان في صف واحد. ورغم ذلك فإن التلاميذ ينجحون وينقلون إلى الصف الأعلى أو يرسبون ويبقون للإعادة حسب النسب المئوية التي يحصلون عليها، وحيث إن التقدير بمستويات مثل ألف أو باء أو جيم أو دال أو هاء يتطلب تمييزا أقل دقة في درجات التحصيل، فقد بدأت معظم المدارس في إحلاله محل نظام النسبة المئوية، إلا أن هذه الطريقة تبقي مع ذلك على عدد كبير من مساوئ نظام النسب المئوية، إذ أن هذه الطريقة تؤكد التنافس ولا تبين ما إذا كان الفرد يعمل بأقصى قدرته أم لا. ورغم أن معظم طلاب المدارس الثانوية يفضلون نظام التقدير بالحروف الأبجدية على نظام النسب المئوية، على أساس أن الطريقة الأولى تعطي للتلميذ مدى واسعا متضمنا في تقديره بأحد الحروف الأبجدية، إلا أن الممتازين من التلاميذ يفضلون أحيانا التقدير بالنسبة المئوية. وتعبر الفقرة التالية عن رأي إحدى تلميذات المدرسة الثانوية، وهي تتميز بزيادة في اتجاه التنافس وخبرة بكلا نظامي التقارير النسب المئوية والحروف الأبجدية. عندما يكون لتلميذين تقدير أبجدي واحد، ربما يكون أحد هذين التقديرين عاليا والآخر منخفضا في نفس الوقت الذي حصل فيه على نفس التقدير الأبجدي. وعلى سبيل المثال، إذا حصل تلميذان على تقدير ألف فإنه يبدو من هذا التقدير تساويهما في الامتياز، بينما يكون أحدهما في الواقع حاصلا على 90% والآخر 100%، ولا يعتبر هذا النظام عادلا بالنسبة للشخص الأكثر امتيازا، بينما يبين التقدير العددي بطريقة عادلة وأقرب إلى الدقة حقيقة عملك وماهيته، وهل يستحق هذا العمل تقديرا عاليا أو تقديرا منخفضا، وهل يعمل الفرد بأقصى ما تمكنه قدراته أو لا. وقد استخدمت بعض المدارس التقدير بأحد لفظي مرض أو غير مرض من أجل التقليل من الأثر التنافسي مع إعطاء درجة شرفية للتحصيل البارز. وإذا عمل التلميذ بأقصى ما تمكنه قدراته فإنه يحصل على تقدير مرض، أما إذا كان تحصيل دون قدراته فإنه يحصل على تقدير غير مرضي، في حين يمنح التلاميذ الذين يظهرون تحصيلا أفضل من المتوقع منهم ويماثلون أو يفوقون التلاميذ ذوي القدرات الأعلى منهم درجة شرفية. ويعاب على هذا التصنيف أنه واسع جدا وقيمته التشخيصية بسيطة، ولا يسهم إلا بقدر ضئيل في أغراض التوجيه، ومن المحتمل أن تضعف هذه الطريقة التنافس، وخاصة في الأولوية الدراسية في الفصل المدرسي، كما أنها في بعض الحالات تختزل أيضا حوافز التلاميذ من أجل العمل بصورة أفضل، فقد يشعر هؤلاء التلاميذ بالرضا عن حصولهم على تقدير مرض، رغم أنهم قد يكونون على الخط الفاصل بين تقدير مرض وتقدير غير مرض، كما أن تجميع مستويات تحصيل متعددة مثل ممتاز وجيد ومقبول معا في تقدير واحد مرض يقلل من مجهودات التلاميذ من أجل العمل الأفضل. وفي الوقت نفسه قد يبذل بعض التلاميذ تقدما ملحوظا، ومع ذلك يظل تقديرهم محصورا في فئة غير مرض. ولهذه الأسباب تبين لبعض المدارس أن التقدير العام لعمل التلاميذ على أساس مرض وغير مرض يعتبر تقديرا مبطورا، وتقدير التلاميذ حسب قدراتهم الفعلية على التحصيل ليس بالأمر الهين، إذ أنه يحتاج إلى معرفة ومهارة فنية بأساليب العمل التربوي وبعلم النفس، وذلك من أجل المعرفة الواعية باستعدادات الطفل المدرسية، ومن أجل تقويم الجهد الذي يبذله ومستوى التحصيل بالنسبة لقدراته.
انتهى الوجه الأول.